أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الاستدلال بقاعدة التسامح أكو إشكال ما تعرضنا لذكر اليوم، أكو اعتراض موجود في الجواهر، هذا الاعتراض على الاستدلال بقاعدة التسامح. وحاصل هذا هو أن يقول أنه ما يصير نستدل بقاعدة التسامح لإثبات استحباب الجماعة، وفي الصلوات في الفرائض غير اليومية. ليش ما نقدر نستدل؟ باعتبار أن المورد مورد الاشتغال، أن المكلف يعلم اشتغال جمت يقينان بماذا؟ بالصلاة، ولا يقين بفراغ ذمته من الصلاة إذا صلى عاشنوا جماعة بشكل مشروعية في الجماعة، بينما إذا صلى فرادا ويتيقن بفراغ ذمته مما اشتغلت به، الذمة اشتغلت بالصلاة يقينان، فلا بد من الفراغ شنو يقين، ولا يقين بالفراغ إلا إذا صلى فرادا، وأما إذا صلى جماعة لأنه احتمال عدم المشروعية. حينئذ لا يجوز له أن يكتفي بصلاة شنو جماعة، فيجب عليه أن يصلي فرادا حتى يقطع بفراغ ذمته من التكليف الذي اشتغلت به. هذا الدليل واضح أنه كأنه قاعد يفترض مصادرة، وهي أن قاعدة التسامح غير تامة، أن قاعدة التسامح غير تامة فتصل النوبه إلى الشك، فهذا شك في الفراغ من الاشتغال، شك في المكلف به يعني، فتجري قاعدة الاشتغال. لكن إذا تمت قاعدة التسامح وقلنا بأنها تدل على استحباب الفعل، سبع عنوانه الأول بعنوانه الثانوي، إذا قلنا بذلك ما له معنى نرجع لقاعدة الاشتغال. هي تكون الجماعة يحصل بها اليقين من فراغ الذمة، إذا صلى جماعة يحصل اليقين من فراغ الذمة، لأن هذا الدليل يدل على ماذا؟ على استحباب الجماعة بحسب الفرض في جميع شنو الصلوات، إذا صلاها جماعة هو يقطع بفراغ الذمة. ما نقدر نقول بأنه لا يقطع بفراغ الذمة إذا صلاها جماعة، لا يقطع بفراغ الذمة. لماذا؟ لأن القاعدة إذا تمت تدل على ماذا؟ على استحباب ومشروعية صلاة الجماعة في جميع الفرائض بحسب الفرض. نعم، المناقشة ينبغي أن تكون في ماذا؟ في تمامية هذه القاعدة، لا أن نقطع النظر عن المناقشة في تمامية هذه القاعدة ونقول بأن مقتضى أصالة الاشتغال هو ماذا؟ هو أن لا يكتفي بالصلاة جماعة، وأنه لا بد أن يأتي بالصلاة فرادا. زين، يتبين مما تقدم أن إثبات المشروعية في هذه الموارد مشكل جدا. ياهو الموارد مقصودنا المورد الثاني اللي هو الفرائض غير اليومية، وغير ما استثنيناه في الدرس السابق. إثباته مشكل جدا، خصوصا بالأخص الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة هي أحد مصاديق شنو الفرائض غير اليومية، باعتبار أن سيأتي أن عندنا أدلة تدل على عدم مشروعية النافلة، سيأتي الحديث عنها إذا تمت هذه الأدلة ودلت على عدم مشروعية النافلة، عن مشروعية الجماعة في النافلة، عدم مشروعية الجماعة في ماذا؟ في النافلة كما سيأتي. حينئذ يدعى بأن هذه تشمل محل الكلام، يعني تشمل الصلاة المنذورة، تشمل الصلاة المنذورة، لأن الصلاة المنذورة في أصلها شنو هي؟ نافلة، وينظر ماذا؟ ينظر ماذا؟ وينظر الفريضة، ينظر ماذا؟ ينظر النافلة، فهي نافلة بالأصل، عرض عليها الوجوب باعتبار شنو؟ باعتبار النادم، وإلا هي نافلة. وعروض الوجوب عليها بطرق العنوان الثانوي وهو النذر لا يخرجها عن كونها شنو؟ نافلة، لا يخرجها عن كونها نافلة. ولذلك التعبير لم يقال بأنه نافلة الليل واجب على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نافلة هي، لا تخرج عن كونها نافلة، نافلة وجبت بعنوان نافلة، هذه نافلة وجبت بالنذر، فهي نافلة. فإذا فهمنا من الأدلة الآتية الدالة على عدم مشروعية الجماعة في النافلة أنها ناظرة إلى النافلة بالعنوان الأول لها، بما هي هي نافلة لا تشرع فيها الجماعة، لا تشرع فيها الجماعة حتى وإن اتصفت بالوجوب بطروع عنوان شنو؟ ثانوي. هي تقول بأنه هاي لا تشرع فيها الجماعة، هاي يشمل صلاة المنذورة، لأن صلاة المنذورة بالأصل شنو؟ نافلة. بعبارة أخرى أنها بعنوان بالعنوان الأولي هي نافلة، بالعنوان الأولي هي نافلة، وإن كانت واجبة بالعنوان شنو؟ الثانوي، بعنوان المنذورة، تكون واجبة بعنوان المنذورة، لكن هي بعنوان الأولي هي نافلة. والأدلة تدل على ماذا؟ على عدم مشروعية النافل، على عدم مشروعية الجماعة فيما يكون شنو؟ نافلة، وهذه نافلة. فيمكن التمسك بتلك الأدلة لإثبات عدم مشروعية الجماعة في الصلاة المنذورة. فأقول بالأخص هذه لا يمكن إثبات مشروعية الجماعة فيها. وأما صلاة الطواف، صلاة الطواف، السيد الخوي قدس الله نفسه حيث أنه ذهب إلى إطلاق الأدلة، أن الأدلة مطلقة وتدل على مشروعية الجماعة في جميع الصلوات إلا ما دل الدليل على عدم مشروعية الجماعة فيه، فذكر بأنه مقتضى القواعد أن نلتزم بمشروعية الجماعة حتى في صلاة شنو؟ طواف. غاية الأمر كان من يقدر هنا نلتزم؟ صعب جدا أن نلتزم بمشروعية الجماعة في صلاة الطواف. قال بلي هذا لا نلتزم به، ليش؟ لعدم معهودية، تعبير هكذا، لعدم معهودية الجماعة في صلاة الطواف. ما معهود الجماعة في صلاة الطواف بين المسلمين؟ فهذا يكشف عدم المعهودية، عدم معهودية صلاة الجماعة في صلاة الطواف يكشف عن عدم المشروعية. وذكر بأن هذا لو كان لبان، يعني لو كانت صلاة الجماعة مشروعة في صلاة الطواف لبان واتضح أن أقاموها المسلمون وكان أمرا واضحا ولا يخفى علينا. أقول هذا الكلام، هاي عدم المعهودية اللي ذكرها ما يختصر الله بصلاة الطواف، بحيث يستثني فقط صلاة الطواف من شنو؟ من الفرائض، كل الفرائض الجماعة فيها مشروعة ما عدا شنو؟ صلاة الطواف. عدم المعهودية إذا كان هو الدليل على عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف، الظاهر أنه لا يختص بصلاة الطواف، هو ثابت حتى في صلاة المنذورة. عشان تقام الجماعة في صلاة المنذورة معهود هذا؟ ليس معهودا. كذلك في صلاة الاحتياط لأحد أحد أفراد الفرائض غير اليومية، ما معهود إقامة الجماعة فيه. أنا نقول نفس الكلام، عدم معهودية موجودة هنا، ولو أقاموها كما يقول ولو مرة واحدة لضاع وبان ولوصل إلينا ولعلمنا به، ماكو معهودية. أما نقول لو أقاموها وصلاة الاحتياط، لو أقاموها جماعة ولو مرة واحدة لنقل إلينا، شو الفرق بين صلاة الطواف وصلاة الاحتياط؟ فإذا كان هذا دليل يكفي وحده لإثبات عدم المشروعية في صلاة الطواف، فينبغي أن يكون هذا دليل أيضا لعدم المشروعية بناء على رأيه لإثبات عدم مشروعية الاحتياط. الجماعة في صلاة الشهر احتياط وفي الصلاة المنذورة. سما نقول القضاء، القضاء قد واحد يقول أنه معهود الصلاة فيها مثلا، لكن الصلاة المنذورة صلاة الاحتياط ما معهود إقامة الجماعة فيها، ولو أقاموها مرة واحدة لبان وظهر ولوصل إلينا كما يقول. بعبارة أخرى أن مقصود من عدم معهودية الجماعة، شو المقصود عدم؟ يظهر أن مقصود هذا عدم معهودية يعني إقامة الجماعة لصلاة الطواف، احتمال هذا أن مقصود هذا أن تقام جماعة في صلاة الطواف بحيث يكون المأموم المأمومين والإمام يصلون صلاة شنو؟ الطواف. الإمام يصلي صلاة الطواف والمأمومين أيضا يصلون صلاة الطواف، هذا غير معهود، غير معمول صحيح، هذا غير معمول، لكن مو وحده هذا غير معمول. الصلاة المنذورة أيضا ليس المعهود إقامة الجماعة لأجله، صلاة الاحتياط أيضا هذا غير معمول أيضا فيه، لا يخص عدم المعهودية بخصوص صلاة الطواف. وإذا كان مقصود من عدم المعهودية مو هذا معهود احتمال، أما المقصود يعني أن يصلي من يصلي صلاة الطواف يأتم بالمصلي باليومية، فهو صلى صلاة الطواف جماعتان صلى، لأنه تم بمن يصلي الصلاة الشنة اليومية. هذا مو من الأشياء اللي هي علنية حتى نقول بأنه لم يعهد هذا، جملة لم يعهد هذا، مو في مظهر إقامة صلاة الجماعة في صلاة الطواف يعني يكون المأمومين والإمام كل يوم يصلون صلاة الطواف، هذا في مظهر لو كان لبان وهذا غير معهود. لكن أن يجي واحد مطلوب صلاة طواف يصلي يعتم بمن يصلي صلاة اليومية، هو ينوي صلاة طواف الإمام يصليها صلاة شنو؟ صلاة يومية، هذا من نقدر نقول بأن هذا غير معهود، لعله واحد يمارسه في الشكل، لعله يأتي به أحد، من نقدر نقول بأن لو كان لشنو لبان، لو كان لبان هذا قضية مرتبطة به هو نفسه، هو بالنية ينوي أن هذه صلاة شنو؟ صلاة، فما ينطبق عليها هذه الأشياء. زين، الظاهر أنه انتهينا من هذه العبارة. قال فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، احنا ما قبلنا على هذا في جميع الفرائض، وقلنا بأن لم يثبت استحباب ومشروعية الجماعة في جميع الفرائض بشكل واضح، الثابت ثابت فقط هذا المقدار اليومية الأدائية، هذا أشكال فيها، واهتمام القاضي بالمؤدي هذا لا أشكال فيها لدلالة الروايات عليها، ما عدا ذلك ما هو الدليل الواضح يمكن الاستناد إليه لإثبات المشروعية. وإذا قلنا أن نحتار يعني الأحوط أن لا يأتي بها جماعة. قال خصوصا اليومية وهي من المستحبات الأكيدة صلاة الجماعة، خصوصا اليومية منها، من اليومية نقل نصوص هي تتعرض إلى ماذا؟ إلى استحباب الجماعة في الصلاة اليومية. سأفد مثال ذكره، هي رواية معتبر السكوني في الباب الأول حديث الرابع من صلاة الجماعة، هاي الرواية روي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، رواية معتبرة على رأينا، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى الخمس في جماعة فظنوا بي خيرا. من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا. هذه يومية مخصوصة لليومية، فخصوصا اليومية باعتبار هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. زين، ثم يقول خصوصا الأدائية، خصوصا اليومية منها وخصوصا الأدائية. أدائية قلنا هي القدر المتيقن، اليومية الأدائية هي القدر المتيقن من كل هذه الأدلة التي تدل على استحباب ماذا؟ على استحباب الجماعة. القدر المتيقن منها هي الأدائية، خصوصا الأدائية، خصوصا بالأدائية، ولا سيما في الصبح. سائر التخصيصات هذه كلها تعتبر روايات، رواية تتعرض من إلى صلاة الصبح. هذا الصبح موجود في بعض أدلة الاستحباب مثل صحيح عبد الله بن سنان في الباب الثالث من نفس الأبواب، أبواب الجماعة، الحديث الأول: سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر صلاة الصبح، فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، أين فلان أين فلان أين فلان، ما كانوا حاضرين، فقال: هل حضر الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: أغيب هم؟ مسافرين غايبين؟ قالوا: لا. فقال: أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، صلاة الفجر يعني والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا. زين، هذه بالنسبة إلى الصبح. ثم يقول: والعشاء لا سيما في الصبح والعشاءين، عشاءين يعني المغرب والعشاء. العشاء نقدر نستفيد خصوصيته من نفس هذه الرواية لأنه ذكرت الصبح وشنو والعشاء كما قريناها، ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، فهذه الخصوصية هنا موجودة. وأما المغرب هذه موجودة في رواية لأبي بصير، هي الحديث الثالث في الباب الثالث من نفس الأبواب. الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق في المجالس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه يعني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. ظهر أن السند عندنا معتبر، ما في مشكلة، يعني لا أحمد بن محمد بن يحيى عنده مشكلة به، اللي هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي يروي عن الشيخ الصدوق كثيرا، ما عنده مشكلة به، ولا علي بن أبي حمزة. احنا نوثق علي بن أبي حمزة في الروايات، يعني نعمل بالروايات التي يرويها قبل انحرافه، والقرين على أن هذه الرواية رواها بعد انحرافه هي أن الراوي عنه في المقام هو ابن أبي عمير، ونستبعد جدا أن ابن أبي عمير يعني يروي عنه رواية بعد ماذا؟ انحرافه، وبعد صدور اللعن في حقه والطارد من قبل الأئمة عليهم السلام. فماكو مشكلة في هذه الرواية. الرواية تقول هكذا: من صلى المغرب والعشاء الأخيرة وصلاة الغداء في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. فذكر صلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا. ثم يقول: وخصوصا لجيران المسجد، ولا سيما في الصبح والعشاء، وخصوصا لجيران المسجد. جيران المسجد هم موجود في بعض الروايات يتحدث عن جيران المسجد مثل رواية عبد الله بن ميمون اللي هي الحديث السادس في الباب الثاني من هذه الأبواب، يعني أبواب الجماعة الحديث السادس. الحديث السادس هذا نقل الشيخ صاحب الوسائل عن عقاب الأعمال للشيخ الصدوق، وكذلك عن المجالس أيضا للشيخ الصدوق. في عقاب الأعمال الشيخ الصدوق يروي الرواية عن محمد بن علي ماجلويه، يروي عنه كثيرا، عن علي بن إبراهيم عن أبيه. وفي المجالس يرويها عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بعدين عن عبد الله بن ميمون. عبد الله بن ميمون قداح ثقة، هذا بلا إشكال. عن الصادق عليهما السلام عن آبائي قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة، اشترط عليهم شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. كل أحد جيران المسجد الخصوصية مذكورة في هذه الرواية، ظاهر الرواية تامة سندا بكل الطريقين. في عقاب الأعمال محمد بن علي ماجلويه احنا نوثق على أساس ترضى الشيخ الصدوق أو أكثر الرواية عنه ترضى عنه بجملة من الموارد، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. فماكو مشكلة في طريق عقاب الأعمال، لأنه عن محمد بن علي ماجلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح، فالرواية معتبرة سندا. في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم، هذا الله ثقة، أحمد بن عمي بن زياد بن جعفر الهمداني أيضا هو موثق، وفي الطريق الثاني أيضا صحيح. نعم الرواية مروية في المحاسن، البرقي يرويها في المحاسن، هذا طريق ذي مشكلة من جهة جعفر بن محمد الأشعري اللي هو يعني مو واضح منه، هو مجهول. على كل حال ثم يقول أكو رواية ثانية هم بها جيران المسجد اللي هي الحديث الثالث في هذا الباب، رواية محمد بن مسلم، محمد بن علي بن حسين شيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مجروح. هاي هم ذكر فيها جيران المسجد، لكن الطريق يعني السند غير تام ظاهرا، باعتبار أن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم بمشكلة بهذا البرق الحفيد اللي هو ماكو دليل على وثاقته، يعني حفيد أو ابن حفيد محمد بن خالد البرقي، طريق يمر بهذا الحفيد عن أبي عن جده عن محمد بن خالد البرقي، يعني طريق إلى محمد بن مسلم ذولا يمرون به، وهذا لم تثبت وثاقته. أنا في اللحاق بعدين يقول خصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، هذا عمل خصوصية من يسمع النداء، هذه الخصوصية موجودة في صحيح الزرارة اللي هي الحديث الأول في الباب الثاني، رواية صحيحة معتبرة في حديث قال قال أمير المؤمنين عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له عرفة خصوصية في من سمع النداء. ثم يقول: وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات. ففي الصحيح الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد، أي الفرد ب24 درجة. وفي رواية زرارة قلت له، ثم يذكر روايات كثيرة كلها في فضل ماذا؟ صلاة الجماعة، بحيث كاد يلحقها بالواجبات. ثم يقول، نقرأ عبارة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة: فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر، لا سيما مع الاستمرار عليه، يعني مع شنو؟ الاستمرار على الترك. أنا ما لي أحشى عن نفسي استمرار على الترك، ما بصلى جماعة، صلي جماعة التزمير صلاة جماعة أخو التزمير ما معلم ما ماكو جماعة ما تقام الجماعة. أنا ألوم نفسي قبل ألوم الآخرين، مع الأسف الشديد لا سيما مع الاستمرار على الاستمرار قد يعني يكشف عن عناوين أخرى: عدم الاهتمام، قلة المبالاة، نستجير بالأمثال هذه الأمور، مثال هذه الأمور. إن شاء الله نحن لا نكون من هذا القبيل، إن شاء الله لا نستمر لأسباب أخرى مثلا، مو عدم الاهتمام. أخشى أن يكون الاستمرار على عدم الجماعة من باب قلة الاهتمام وعدم المبالاة. عدم الاهتمام لا يفعل شيء على حساب آخر، على عدم المبالاة. قلة الاهتمام بالدين هو ما مهتم بالدين، هذا من الدين، جزء من الدين، هذا ما مهتم به. فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر، لا سيما مع الاستمرار عليه، كما ورد: لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، يعني منع شنو؟ جماعة. ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها، حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين. وصلى الله على محمد.